بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء درس كشف الشبهات نؤخره إن شاء الله تعالى أسبوعا، يعني مع بداية الأسبوع القادم. وفي هذه الليلة إن شئتم صار اللقاء مفتوحا، أو ذكرنا شيئا من ما يتعلق من بآداب طالب العلم وما يحتاجه في تعلمه في نظره في كتب أهل العلم. فلنسب نجمع بينهما، طيب لا بأس، نجمع بينهما، نأخذ كلمة مختصرة فنقول وبالله التوفيق. من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء نفسه لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة. فكثيرون يعملون أعمالا هي من جهة العادات، أو قد يعملوها من جهة الجبلة والطبيعة، أو بما جرى عليه أهله ومجتمعه، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وبين العمل الذي يعمله عادة، والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب. وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم، وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث. كتب الفقه فيها الكلام على المسائل الفقهية، وفيها الأدلة، وفيها الخلاف، وكتب الحديث فيها أيضا الكلام على المسائل الفقهية، وفيها الأدلة، وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا، ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية ككلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما، يشتكون من أنهم إذا ابتدأوا في دراسة الفقه، دخلوا الكلية وابتدأوا في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كل منهما يورد أدلة وخلافا وتصويرا للمسألة، وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح إلى غير ذلك. وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه، وما ميزة هذه وهذه، وهل هذه تعارض هذه أم لا. بسبب عدم العلم بهذه المسائل حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين الفقه والحديث. لهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد. فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون قولا لصاحب أو قولا لتابعي أو ما دون ذلك. يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول الرواية هي نقل الحديث بالإسناد، والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أم غير مستقيم، هل هو معلول أو غير معلول، هل يحتج به أم لا يحتج به. وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم. وآخرون يقولون الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث. وفقه الحديث هو درايته، وفقه أو الرواية هي النقل، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث والنظر في الرجال، ويكون الدراية هو الفقه، تكون الدراية هي الفقه يعني النظر في المتن. هذا كان سابقا، ولهذا مصطلح الحديث سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد الفن، ومن جهة الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، سابقة للمصطلح، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون ثم أسانيد. لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية، وهذا يكون مبنيا على أدلة، ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث. لما؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عند حديث في البلوغ يشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار يشرحه مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنيا على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم. أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصا من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعا، قد يكون قياسا شموليا، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب أو قول إمام إلى آخره. نخلص من هذا إلى نتيجة مبدئية مهمة، وهي أن كتب الحديث فيها وهي أن كتب الحديث ما شاء الله حريم نعم يمكن أحد ميت ولا شيء أقول يمكن أحد ميت شو مدري يقول لا المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة. نرجع إلى تفصيلها فنقول إن كتب الحديث طبعا إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوب على الحديث بما فيه من الفائدة لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه. فمثلا الإمام البخاري في تبويباته يبوب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوب على فقه الحديث الذي عنده، الترمذي النسائي إلى آخره، ابن خزيمة يبوبون ناظرين في التبويب، والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة، راجع إلى فقههم لهذا المتن. لكن إذا نظرت في المسألة نفسها، نظرتها في كتب الفقه، فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية أو بمفهوم آية أو يستدل بعدد من الأحاديث أو يستدل بقاعدة إلى آخر ذلك أو بأقوال الصحابة. رجع الأمر إذن إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة المحدث يستنبط بناء على هذا المتن الذي عنده ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة، لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال، لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه. أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخرى. لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث. لما؟ لأنه قد يكون المحدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى. قد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر وجل المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر، وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعا. هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في المسائل الفقهية، بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المطولات في الفقه ثم ظهرت شروح كتب الحديث. شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، و مثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشباه هذه، فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء، المصنفات بدون ذكر أدلتهم إنها رواية، مثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله. ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاما مقارنا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى. خذ مثلا كتاب ابن حزم المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار، وهو كتاب ألفه للمبتدئ من طلاب العلم كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف، قال: وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه. وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالا متعددة بالإسناد، فهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرا لأصل المسألة، وقد يذكر الخلاف ويذكر الترجيح. أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أخرى. في هذا الكتاب مثلا هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث؟ هو على طريقة كتب ابن المنذر من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد وقليلا بلا أسانيد. إذا نظرت فيه في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المسألة. لما؟ لأنه جاء تقرير المسألة مع بيان الخلاف مع الأسانيد مع الدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي مع رده على المخالفين. مثال آخر كتب ابن عبد البر تمهيد والاستذكار وغيرها شروح للموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن، فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهية مستقلة، وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم. فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته. إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم وطريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم وطريقة المحدثين موجودة في كتاب ابن عبد البر، يعني في الجملة، بخلاف ما يظنه كثيرون أن كتاب ابن حزم كتاب حديث، هو كتاب فقه لكن فقه بناه على الأثر بتوسع، فكأنه صور المسائل الفقهية كمثل فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظرا مختصرا، فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال. تطورت المسألة من جهة التاريخ فدخلنا إلى مرحلة المغني لابن قدامة وما ماثله مثل المجموع شرح المهذب للنووي، كتابان متقاربان من جهة أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه. هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه للأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتاب شافعي يعرض فيه لتأصيل المسألة والأدلة والخلاف. يمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامة بأن فيه استيعاب للغويات وفيه الحكم على كثير من الأدلة من جهة الإسناد، يقول هذا إسناده صحيح إسناده قوي إسناده ضعيف إلى آخره، وله ترجيحاته المخالفة للمذهب كما أن ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب. في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان، فتح الباري مثلا، يعني بعده بزمان، فتح الباري وما شابه، هذا فيه عرض المسألة بحسب إيراد البخاري واستيعابه للأدلة أو للخلاف وبحسب حاجة المسألة إلى ذلك. فنخلص من هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضا. فمن نظر في كتب الحديث وأراد أن يستفيد يعني في شروح كتب الأحاديث فلا بد أن يكون مؤصلا في الفقه. فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيدا. لما؟ لأن كتب الحديث ما تصور المسألة وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها. هذا واحد. الثاني أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد إلى آخر ذلك، يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة. الفرق الثالث أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيئها في الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتب الحديث لا تتكامل في ذهن طالب العلم. فإذا نظرت مثلا في كتاب الجهاد في البخاري أو الإمارة في مسلم أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة، لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط. لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة وهو موجود في كتب الحديث أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط أو فتوى للإمام. فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتاب الحديث. يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعا فإنه يخلص بنتيجة، وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيله وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك. لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث. ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور من جهة يعني في العموم من جهة التجرد، أو نقول أصح من هذه العبارة من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأن يكون الدليل من السنة مثلا في البخاري لكن في الكتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولا خلافيا فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناء على مذهبه. هذه الحيثية هذه هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع فيكملها بالنظر في كتب الحديث. لكن كتب الحديث يعني الشروح المطولة تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصورا جيدا، يعني في المسائل اللي يكون تحتاج إلى تصور، أما المسائل الواضحة فهذه ما ليس الكلام فيها، لا يتصور المسألة تصورا واسعا، لا يتصور المسألة تصورا دقيقا، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط بخلاف كتب الفقه الموسعة. تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف. من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهاد من شارح متن فقهي، أو يكون صاحب متن الفقهي الشارح المتن الفقهي ولو كان يورد الأدلة وكذا، لكنه لا يسلم من التعصب. أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أن شارح الحديث يسلم من التعصب، فيقبل على كتب الحديث بناء على أن أصحابها متجردون رحم الله أهل العلم جميعا، وكتب الفقه يقول لا، عندهم تقليد وعندهم نصرة لمذاهبهم فلا ينظر فيها. وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناء على ماذا؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، أليس كذلك؟ فهو سينظر في هذه المتون، ينظر في هذه الألفاظ، ألفاظ الأحاديث، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد، لأنه سيرجح بناء على ما في مذهبه من أصول الفقه. ويظن الناظر أنه يرجح بناء على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجردا من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط، لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك، لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر من الباطن بأصول الفقه التي درسها. ولهذا لا بد أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل على خلاف في التسمية والتعريف راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعا، مثل الأئمة الأربعة وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعا، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه، أصول الاستنباط، وكذلك في النظر في الرجال، لا يقلد وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهد مستقل. لكن بعدما دونت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثا مستقلا، مثل الكلام في عموم البلوى وأشبه ذلك في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة. ولهذا إذا نظرت في المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه، وجدت أن استدراكات شيخ الإسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادرا أو قليلا. إذا أتيت إلى مثل الحافظ بن حجر والنووي وأشبه هؤلاء، فإنهم من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر في هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا، هل المفهوم يخصص أم لا، هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا، هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر، هل ينسخ هذا أم لا. فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول، يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه. لما؟ لأن هذا يشرح كتاب حديث ويعتمد على السنة، وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعا يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي درسها وهي أصول مذهبه. فالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل، بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول رجحها النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلا أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لم ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، وهذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالا عن حافظ بن حجر أو عن النووي، حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية، وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين أو ترجيحات الناظر في كتب الحديث من المتأخرين كانت تبعا لترجيحات الشافعية، لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم. خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا. فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر بدون أن يكون يوما بالخليصة ويوما بحزوة، يكون دقيقا في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها وهذه ما مميزاتها، وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة ترتب نفسك في مراحل. المرحلة الأولى أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالبا ما يكون ناقصا بناء على أن الناظر في هذا الكتاب، وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات، ليس من الطلاب المبتدئين، بخلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة فهو لا يعرف صورة المسألة أصلا أو مقدماتها في كتب الفقه. فأولا تطلب صورة المسألة من كتب الفقه، ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة، فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة في أنك لن تجد الكلام مفصلا عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، فقد تحتاج إلى كتب أحكام القرآن، إذا كان دليلها من القرآن تحتاج إلى كتب أحكام القرآن. كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبي، أحكام القرآن للقرطبي مالكي، أحكام القرآن لإلكي الهراس شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرشعني حنبل، وهكذا. فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلص الناظر فيها وهو المؤلف من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر فيه من جهة وصول الفقه فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك من جهة الدليل والاستدلال. فإذا صورة المسألة أولا أخذناها، ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر كما ذكرنا. إذا كان من السنة فتنظر إلى قول شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب اللي هو الكتاب الفقهي لهذا الدليل والاستدلال كاملا أم غير كامل، هل الأسانيد صحيحة أم لا، هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا، ثم النظر في الدلالة هل هي كما قال أم لا. فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه، ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلا في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها. المرحلة الرابعة أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد. القواعد كما ذكرنا قسمان، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنيا على فهمهم لدليل من الكتاب أو السنة، وتارة يكون مبنيا على فروع منقولة عن إمام المذهب. فإذا كان الدليل من التقعيد عاما يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح، أما إذا كان الدليل هذه القاعدة دليلها خاصا بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضا من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة. تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنفي، قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية، قواعد يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب، تقعيدة واضحة من دلالة النصوص. العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، في كثير من التقعيدات، كثير ليس الأكثر، خرج بها عما هو صواب في نفسه وهكذا. فإذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقا. بعض العلم إذا بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يظن أنها خلاص انتهت مسلمة بمعنى أنها كالنص، لا، ينظر في القاعدة، إذا كانت كلية فهذا صحيح، أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية. بعد ذلك تنظر في قول الصحابي، هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا، هل هذا الصاحب له مخالف أم لا إلى آخره، تنظر فيما يأتي به من الأدلة. وللنظر في كتب الفقه وكتب الحديث رتب نفسك في تصور أي مسألة على هذا الآن تقسيم آخر، رتب نفسك في تصور أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة. الخطوة الأولى تصوير المسألة، يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بدقة على هذه المراحل الستة. هم هذه المسألة ما صورتها في الواقع، ما صورتها التي تخرجها عن ما يضاد عن غيرها، ما صورة هذه المسألة التي تتميز بها عن مثيلاتها، أولا صورة المسألة، الثاني حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه أو كتاب حديث إلى آخر، ما حكمها. فمثلا في المتن الفقهي يقول كذا جائز أو ويشترط كذا، فما هي صورة هذا الشرط، والشرط حكم، فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم. الثالث دليل هذا الحكم بحسب إيراد المؤلف، دليله ما هو دليله، ثم ينظر في هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل، دليل المؤلف، دليل الحكم الذي أورده المؤلف. الرابع وجه الاستدلال، وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة. وجه الاستدلال ما هو؟ كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم؟ الخامس الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف في المسألة؟ الأقوال الأخرى، وذات القول الآخر تأمله بنفس الطريقة، ما دليل القول الآخر؟ ما وجه الاستدلال؟ إلى آخره. السادس الترجيح. فهذه لو جعلت لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل في النظر وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة متفقة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، وهذا هو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة. ما ترى عالما يزهد في كتب الفقه أو ترى عالما يزهد في كتب الحديث، حاشا وكلا، بل يقول كتب الحديث هي الأصل وكتب الفقه هي استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل. هذا يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل، هذا وهذا شيء واحد. وإذا نظر الناظر وقال لا، ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي الأصل استنباط من السنة، وأما كتب الفقه فهي آراء الرجال، فنقول هذا الكلام غير دقيق لمن مارس النظر في هذه وهذه، ولمن استقبل فتاوى استفتاءات الناس ومشاكل الناس. لكن طالب العلم من حيث نظره لنفسه صح، هو يحتاج إلى نوع معين فيستوعب ما فيه، لكن من حيث فهم الباب فهما كليا فإنه لا بد له أن ينظر في هذا وهذا، لا يستغني عن هذا وعن هذا ولا عن هذا. جرب في هذه، وخذ مسألة وانظر لها في كتاب فقه فتجد أنها مذكورة هي ودليلها، وقد يكون ثم خلاف بس بحسب الحكم، لكن تجد أنها في كتاب الحديث إذا كان مطولا، يعني في شرح كتاب من كتب الحديث، قد يورد لك خلاف وأقوال فيها. إذا نظرت في كتاب فقهي أطول منه ستجد أنه يورد هذا. وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذر، فإن كتب أهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء أيضا في الخلاف معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر، ومنها الموجود ومنها غير الموجود، وكتب ابن المنذر من أشهرها الأوسط والبسيط، الأوسط موجود أكثر والبسيط موجود قطعة يسيرة منه أو نحو ذلك، وكتب ابن عبد البر تجد أنه ما يورد في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المهذب أو في خلافيات أهل العلم هي مبنية على هذه الكتب. فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعا في النظر بين هذا وهذا، لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر وفهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولية الفقيه في الباب، ولا يكون زاهدا في كتب الحديث لأجل أنها أدلة والأدلة موجودة في كتب الفقه، فيفوته كثير من البسط في المسائل والخلاف ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة، حتى يكون ترجيحه ونظره على أساس وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة. نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، وهي لها الحقيقة ذيول وشروح وبسط، ونستقبل بعض الأسئلة. يقول: قد يعترض شخص ويقول إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم من الذين أقروا إيش أو كذا كتبا في الفقه، فنجد المحدثين لا يستدلون بقول صاحب ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفا، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعفا، فهل هذا الكلام صحيح؟ المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم اللي يعرض أو يلقي مثل هالإشكالات أن يكون عنده النظري واسع وتطبيق قليل، يعني فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح. فيقول لو تأملنا في كتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا؟ على أنهم أقل خطأ من الفقهاء، مبني على إيه؟ لا شك أنه لا بد أن يكون عند الترجيح الناظر في كل مسألة أن كلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المعين. وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامة، بين النووي وابن قدامة أو نحو ذلك، ليس الكلام في هذا. الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق. وكون كتب الحديث أقل خطأ، الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر. كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشارح، فإذا كان محققا عالما فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناء على نظره في الأدلة، نظره في القواعد إلى آخره، هذه مكانة العالم. ونظر المحدث قد يكون ضعيفا، مثلا خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث، هي شروح حديث، لكن كثير من علماء الهند شرحوا البخاري، شرحوا مشكاة المصابيح، وبعضهم شرح مسلم أيضا، منهم من شرح الترمذي، لكن شرحهم له هل هو على طريقة أهل الحديث أو على طريقة الحنفية؟ أكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا كله سنة وأدلة إلى آخره. لكن أدلة الآخرين قد يورد منها دليلا دليلين، ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب. إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة مما فيه نصرة لمذهب معين، مثل مثلا كتاب البيهقي السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى له، هي كلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي. أتى التركماني في تعقباته وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل، الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر. فإذا اعتماد العالم على الأثر والحديث تكون الحجة معه، ويكون أقل خطأ ممن يكون اعتماده على النظر والرأي، هذه كلية صحيحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع الله أظن في أول الاستقامة، يقول إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون على الأثر من أهل العلم هم أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه، لأن الفتوى تتغير تغير الزمان، فيكون عندهم انطلاق وسعة في الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل النازلة والحادثة أكثر انحباسا وأقل انطلاقا فيها. لما؟ لأن هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها، وذاك ينظر في نصوص إمام ويريد أن يطبقها، ونص الشارع يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما نص الإمام المعين على جلالته فإنه كان بناء على البلد التي كان فيها. ولهذا صاحب الأثر نقول نعم أقل خطأ من صاحب الرأي وصاحب الفقه المجرد من الدليل، هذا لا شك، وهذاك يكثر أخطاؤه وهذا أقل. لكن بالنسبة لكتاب حديث وكتاب فقه لا، يكون بحسب المؤلف، المؤلف من هو. انظر مثلا للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار، تجد أن الفرق واضح بين هذا وهذا. الشوكاني مثلا في مصطلح الحديث وفي النظر في الإسناد تبع للحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ونحوه، ما له اجتهاد في الإسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا، وإن كان نظر فيه فهو مقلد بحت. إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في الأصول ربما خالف بها أئمة المذاهب، ربما له اجتهادات كما في إرشاد الفحول يرى أشياء مخالفة للجميع. طيب يرى الناظر الآن في كتاب مثلا في نيل الأوطار، فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب الآخر، لكن ملكته الاجتهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد، وقليل ما يكون عنده معرفة بالتخريج والإسناد استقلالا، وإنما هو ناقل عن غيره. لكن من جهة الأصول نعم، من جهة الاطلاع يخفى عليه بعض الأقوال وبعض الأدلة، فهو يرجح بناء على ما أورد، لكن يكون في المسألة أدلة أخرى قواعد لصاحب هذا القول لا يريدها، وفي الغالب هو لخص الفتح وزاد عليه. لكن في سبل السلام تجد أن صاحبه ينظر نظرا آخر، لأنه لخص هو كتاب البدر التمام وزاد عليه أشياء، فالنظر مختلف، نظر شرح الحديث في سبل السلام مختلف من حيث الوجهة والمنهج عن نيل الأوطار، وهما كتاب حديث، هذا شرح البلوغ وهذا شرح الملتقى. إذن فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب، عدم معاناة كتب الفقه وكتب الحديث، ولو آنى واستوعب لوجد أن المسألة ليست على ذلك. أما قوله أن الفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا كان فيه ضعف، هذا غير صحيح. هذه أسئلة عامة. ما هي عقيدة الماوردي؟ وما رأيكم في كتاب الأحكام السلطانية؟ الماوردي أشعري واتهم بالاعتزال، هو صاحب تفسير النكت والعيون. الماوردي طبع في الكويت ثم طبع في غيرها، واتهم بالاعتزال في مسائل، وفي الجملة هو أشعري المذهب. وكتابه الأحكام السلطانية من جهة الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دقيق، غير موافق لتفاصيل مذاهب السلف. يعني يقال أن ابن حزم مذهبه ظاهري، وهل يشك في ذلك أحد؟ ابن حزم ظاهري في الفقه في غيره. من المعروف عند أهل الحديث أنه لا ينظر إلى حال الصحابي وعدالته وشخصيته، فهو ثقة في جميع الأحوال لما للصحابة من المنزلة الرفيعة، ولكن يعارض هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يسلمون من سوء الحفظ، وبينهم منافقون. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية نزلت في أحد الصحابة، وكيف لا ينظر في عدالة الصحابي؟ أرجو التوجيه. إذا كان الله جل وعلا هو الذي زكى الصحابة وهو الذي عدلهم فلا قول لأحد. وبحث عدالة الصحابة بحث مطول معروف، والذي أورد هذه الشبهة من الزمن الأول المعتزلة، وهي شبهة موجودة عند الزيدية في هذا الزمن وما قبله، ولهذا تجد أن ابن الوزير اليماني أفاض في رد هذه الشبهة في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وفي كتاب آخر سماه العواصم والقواصم، هم من القواصم العواصم والقواصم. سؤال شخصي يعني عن شيء يتعلق به، فالسائل مثل هذا ما يعرضه على الجميع، يعني ممكن أنه يسأل على الانفراد أحسن. هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الدرس، وهو أول درس أحضره. سؤالي هل بدايتي في طلب العلم بهذا الدرس صحيحة، أم علي أن أحضر درسا قبل هذا الدرس؟ وماذا تقول فيما يرد على الذهن أحيانا من أن طلب العلم يحتاج إلى صاحب عقلية فذة، وأما غيره فلا نصيب له من العلم؟ الكاتب ما شاء الله خطه جميل، أولا خط جميل، وسياقه لما أورد سياقا صحيح، سياق جيد وصحيح، يعني من حيث العربية تركيب جيد، وهذا يدل على أنه مؤهل لطلب العلم. والاستدلال بالخط على العقلية له أصل، الحافظ الذهبي كان قارئا مقرئ من القراء، قرأ بالعشرة في الآخرة، وله كتاب طبقات القراء تعرفونه. كان من أسباب توجهه للحديث أن أحد مشايخه قال له حينما رأى خطه مستغلب غير جيد، قال له خطك يشبه خط المحدثين، قال فوقع حب الحديث في قلبي. وأنا أقول للأخ خطك يشبه خط العلماء، توجه إلى الخير إن شاء الله. ما الذي يمنع أن يكون النووي مثلا مجتهدا مستقلا فله اجتهادات في الأصول؟ مجتهد مستقل هو شافعي مجتهد في المذهب، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد فضلا أن يكون مجتهد مستقل. النووي مجتهد في المذهب فقط في مذهبه، ما هو ليس مجتهدا في غير المذهب. وإذا كان مجتهد المذهب لا يعني أنه يرجح في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر غير مذهب الشافعي، لكن هو استيعابه لأقوال المذهب. وأما المجموع شرح المهذب فهو بداية للنووي رحمه الله، وتوفي قبل إكماله، وأوله إلى كتاب الحيض كما تعلمون مطول، حاول أن يستوعب فيه الأقوال والروايات وكذا والنظر، ثم طال عليه فاختصره بعد ذلك. مثل الحافظ بن حجر أراد أن يشرح البخاري شرحا مطولا فصعب عليه ذلك، فشرحه شرحا متوسطا وهو فتح الباري. هذا ذكرها بعض أهل العلم ونقلها الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات عن بعضهم، وقال هو على عهدته. وجدت له ما يؤيد هذا الكلام. وبعد، هل المقصود بأهل الحديث الذين يدرسون علم الحديث والمصطلح وعلم الرجال والجفر والتعديل، أم أن المراد بأهل الحديث الذين ورد ذكرهم عند بعض السلف؟ فإذا قيل أهل الحديث فثم إطلاقان: أهل الحديث باعتبار العقيدة باعتبار السنة، وأهل الحديث باعتبار الرواية. فإذا قيل أهل الحديث فهذا يشمل رواة الأحاديث، وقد يكون في نفسه ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة، ليس على عقيدة أهل الحديث. وأهل الحديث من جهة العقيدة قد يكون فقيها ليس عنده علم بطريقة أهل الحديث في الرواية والإسناد وطبقات الرواة ومصطلح الحديث والجرح والتعديل، لكن يكون على عقيدة أهل الحديث فهو من أهل الحديث. فإذا أهل الحديث لها إطلاقان: إطلاق يدخل فيه الرواة، وهذا إذا نظر إلى جهة الرواية فقط، وإطلاق يراد به صحة الاعتقاد، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قد يكون فقيها، يكون موافق لأهل الحديث، يعني أهل الحديث الذين يعتقدون ما جاء في الأحاديث ولا يردون الحديث بالعقل، هذا من أهل الحديث بعام. أهل الحديث باعتبار الرواية، نعم، كل راو يكون من رواة الأحاديث يدخل في مسمى أهل الحديث في التقييد. يقول: نرى لو كتبتم مؤلفا فيما تمتعنا به هذه الليلة ليكون لطلبة العلم تبصرة، لعل الله جل وعلا ييسر. هل هناك مراجع تكلمت عن هذا الموضوع بإسهاب؟ وهي هذه موجودة في كتب آداب الطلب في بعضها، هي مجموعة من جهة الممارسة. ما رأيك في من قال إن الإمام المجدد يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنبلي غير مجتهد وليس عنده نظر في الأدلة وأنه متميز في التوحيد فقط؟ هذا قول قاله بعض العلماء، لكن منشأ هذا القول عدم معرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعدم معرفة كتبه، ولا حال نجد قبل مجيء الدعوة. نجد قبل مجيء الدعوة لا تعرف كتب الحديث أصلا. ترى في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لأحد أهل العلم كاتبه في رسالة، قال: وقد نظرت يوما عندك في كراريس نقلتها من أول البخاري في مسألة الإيمان إن هذا هو الحق، فسرني ذلك لما أعلم أنه لما أعلم من أن ذلك مخالف لطريقة آبائك وأجدادك، لأنهم أشاعرة في الحسن، يعني لمن وجه لها الكلام. كراريس نقلها من البخاري في بلد نجد، نادرا تجد فيها كتاب حديث. إذا وجدت فيها البخاري للبركة، لكن تجد السنن، تجد شروح الأحاديث لا تجد، وإنما في كتب الفقه وبعض البخاري للبركة وليس للنظر. لما أتى الشيخ رحمه الله تعالى بدعوته امتلأت الدرعية بكتب الحديث، حتى ترى أن الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد نقل عن أكثر من 600 كتاب من كتب الحديث، بعضها لا نعرفه الآن، منها أشياء المعول في النقل عليه ما ندري عنها، وينها الكتاب ما هو موجود إلا عنده، والكتاب معروف لكنه انتهى، أخذ من لما جاءت الجيوش أو الحملة الظالمة وأخذوا ما أخذوا من كتب الحديث وفرقوها. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أبناؤه محدثون، الشيخ عبد الله له شرح في البخاري، الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا له شرح في البخاري يومي بعد المغرب في مجلس الأمير، يذهب في الإمارة ويلقي هذا الدرس، وصفه بن بشر كذلك، لهم إقراء في مسلم وفي السنن وفي المنتقى وفي البلوغ إلى آخره. وأنت لو ذهبت إلى غير هذه البلاد وجدت أن العناية بكتب الحديث لا توجد إلا عند السلفيين، والسلفيون من أين جاءتهم العناية بكتب الحديث؟ هل هي ممتدة عندهم في بلادهم ورثوها، أم كانت نتيجة الدعوة السلفية؟ اهتمام أصحاب الحديث وأتباع الدعوة السلفية بكتب الحديث وبكتب فقه الحديث كان ناشئا من اهتمام علماء الدعوة بها، لكن كثرة كلامهم في الفقهيات وقلة كلامهم في كتب الحديث وشروح الحديث فيما بين أيديكم الآن له سبب، وهو أن أكثر كلامهم كان لأجل الحاجة، حاجة العامة، حاجة الناس، هم أئمة الدعوة، معلمون، مفتون، مدرسون، يستقبلون كلام الناس، يستقبلون الفتاوى، الإشكالات، أمامهم دولة وإرساليات، وقاضي عليه مشكل، ومفتي في بلد استفتى فأرسل، فكان كلامهم راجعا إلى قول فصل في المسألة بما هو راجح عندهم لأجل الحاجة العملية لذلك. ولو درست دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دراسة جيدة لوجد أن سبب توجه الناس في كثير أو الأكثر من بلاد المسلمين اليوم من جهة السلفيين كان ناتجا من اهتمام الدعوة في كتب الحديث. كتاب التوحيد فيها رد، في كل باب رواه أبو داود بإسناد جيد بإسناد صحيح، هذا حديث صحيح إلى آخره. كيف يقال أن الشيخ ما يميز صحيح الحديث من سقيمه؟ والعالم الذي ذكر هذا الكلام عن الشيخ بناه على استدلاله بحديث خروج المصلي إلى المسجد، يعني دعاء المشي إلى الصلاة، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حديث أبي سعيد المعروف، وقال إنه أورده في أول كتاب آداب المشي إلى الصلاة وهو حديث ضعيف. وهذا يدل، هذا كلام العالم ذاك، وهذا يدل على أنه لا يميز بين صحيح الحديث من سقيمه. نقول هذه النتيجة الصحيحة لو كان الأصل الذي بنيت عليه صحيح، فهو قال هذا الحديث ضعيف، ولهذا الشيخ لا يميز صحيح الحديث من ضعيف. نقول أنت ضعفت الحديث، لكن الحافظ بن حجر حسنه، فالشيخ إذا أخذ كلام الحافظ وحسنه وأورده أورد هذا الحديث، فهل يشترط لدرايته صحيح الحديث من سقيمة أن يتبع رأي أحد العلماء جاء بعده بمئتي سنة أو 300 سنة؟ هذا ما يقوله موسس، لأن نفس الأحاديث مختلف فيها، بعضهم يصحح بعضهم يضعف، فليس دليل الحكم على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يدري أنه أورد حديثا هو عند بعض العلماء ضعيف، هذه حجة قوية ولا واهية؟ واهية، كون بعض العلماء ضعفه وهو أورده بناء على من صححه، هذا لا نخلص منه بما ذكر. لو تذكر لنا في كل فن من الفقه والأصول والمصطلح والعقيدة كتابا يكون لطالب العلم دائم النظر فيه، ذكرت في درس ماضي، ذكرت في درس مضى بعض الكتب وهو مسجل بعنوان المنهجية في طلب العلم. يقول قرأت مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي، فماذا أقرأ بعد ذلك في التفسير؟ تقرأ كتاب ابن كثير الأصل مرة ثانية وثالثة في بركة، إذا أردت توسع ترجع لابن جرير في بعض الآيات المشكلة لكتاب أحكام القرآن القرطبي وما شابه ذلك. ما معنى أشعري المذهب؟ يعني أنه يتبع في العقيدة أبا الحسن الأشعري. لدي تخوف من علوم العقيدة إلى آخره. واحد يسأل يقول أحد الإخوان نصحه بأن لا يحضر دروس الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله، ويعلل ذلك بأن الشيخ حفظه الله لا يصلح لمن ابتدع بطلب العلم، لأن الشيخ يعلق تعليقات بسيطة لا تصلح إلا لمن تبحر في طلب العلم. هذا يرجع إلى استيعاب الطالب العلم، إذا كان يحضر ويستوعب فكلام الشيخ درة، إذا كان يستوعب ويفهم لا شك كلام الشيخ هو ما ينبغي العناية به من كلام أهل العلم في هذا الزمن حفظه الله. أيهما أصح، عبارة التوحيد هو أهم الواجبات أو التوحيد أول الواجبات؟ هو أول واجب وآخر واجب وأهم واجب فيما بينهما. أول واجب يعني قبل البلوغ، وآخر واجب قبل الممات، وما بينهما هو أهم الواجبات، يعتني بالتوحيد. هذا سؤال معروف، يقول لم يذكر قوم لوط في القرآن بفعلهم، لماذا يذكر قوم لوط في القرآن بفعلهم ولم يذكروا بكفرهم؟ فهل هم مسلمون قبل دعوة النبي لوط أم ماذا؟ هذا جواب معروف، سؤال معروف، وجوابه نرجع السائل إلى كتب التفسير، لأني ما أريد أن يأخذ كلامي عن هذه شبهة أوردها طائفة من المعاصرين، لأن نبيا وهو لوط عليه السلام إنما ذكر عنه النهي عن الفاحشة فقط، وأصاب القوم ما أصابوا إلى آخره، فهذا وأولئك لم يكونوا كفارا. وإذا رجع السائل إلى كتب التفسير في أول موطن ذكرت فيه قصة لوط وجد كلامهم فيه. هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟ الرجل من حيث اللغة يشمل ما بين أطراف الأصابع إلى اتصال الفخذ بالحوض، هذه كلها رجل، وهي تشمل الفخذ والركبة والساق والقدم. فإذا قيل الرجل فتشمل هذا جميع، القدم خصوص القدم، ففي الحديث يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية الرجلة، في رواية رجله المقصود منها القدم تفسيرها بالرواية الأخرى، لأنه يطلق الكل ويراد به الجزء، مثل قول الله جل وعلا في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أيديهما ليس إلى العضد وإنما إلى آخر العضد وإنما الكف فقط. إلى آخر والمفروض أنكم. هل نكتفي بسماع الشروح العلمية بعد العودة إلى مدننا لقلة المشايخ هناك؟ نعم، تستمع لشروح الكتب في الأشرطة، وما أشكل عليك تسأل أهل العلم عنه في الهاتف، أو إذا قدمت تجمع الإشكالات، لأن معرفة الإشكال علم في نفسه، إذا استشكلت فهذا دليل الفهم، لكن إذا مريت على الكلام ولم تستشكل شيئا فهذا يدل على إما أنك فهمت كل شيء، وهذا في الغالب لا يكون في المبتدئ، وإما أن يكون فهمك لا شيء، لأن ما استشكلت شيء، كله واضح واضح واضح، أنا ما فهمت دقائق المسائل. فاستماع الأشرطة طيب نفع الله بها، لكن لا بد من الاتصال بأهل العلم، لأن هناك الهدي والسمت والدل ورؤية العالم للأمور، كيف يتعامل مع العلم والفقه، كيف يتعامل مع من حوله، هذه ما يحصلها طالب العلم إلا بالمخالطة. رأيك في من يترك كتب خاصة بالمذهب كالروض المربع والإقناع والمقنع وترك البحث في تخريج الرواية الصحيحة للإمام أحمد؟ هذه مراتب في المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد مرتب. فابن قدامة صاحب المغني ترى أنه رتب الكتب في مراحل. أول مرحلة كتاب عمدة الفقه، المرحلة الثانية المقنع، المرحلة الثالثة الكافي، المرحلة الرابعة المغني. ومما سمعت من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه كان يقول ابن قدامة عمل الفقه على مراحل كالمراحل الدراسية الآن، فالعمدة للابتدائي، والمقنع للمتوسط، والكافي للثانوي، والمغني للجامعي. هذا ترتيب، هذا صحيح، ترتيب منطقي. سأل عن شرح كشف الشبهات، نسأل الله جل وعلا أن يختار لنا الأصلح. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.